في ماسك لها ذي؟ ما في لها ماسك؟
قاعدة
مفروض ما في؟
في موجود
حفة. شكلها مو صحيحة حاضر بس واعد ما في فايدة خلاص شيلها يلا لروح الفقيد السعيد فضيلة الشيخ صالح رحمه الله وعرف بينه وبين أوليائه الفاتحة قبلها صلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الحديث الشريف العلماء أمناء الله في أرضه، وفي حديث العلماء في الأرض كالنجوم في السماء. الحديث عن العلم والعلماء حديث طويل عريض، أعطته الشريعة السمحاء قسطا وافيا، بل جعلت منه أساسا في سعادة الإنسان. والعلم له أبعاده وتشعباته، ومفردة العلم في الشريعة المقدسة فيها تحلية بالألف واللام، مفادها الاستغراق الجنسي أي لجميع صنوف العلوم والمعارف. ومفردة العلم حظيت بمساحة كبيرة ترددت فيها مقدمة بأفعال عملت عملها فيها، بنيت للمعلوم تارة وللمجهول أخرى بيانا وتعظيما لهذا المفهوم العظيم. إلا أن العلوم تتمايز فيما بينها في مقام الشرف بحسب ما تضاف إليه وما تسلط عليه وما يستفاد منها. لذلك العلم في بابه الأول يعني فيما يعنيه التعرف على المطلق والتي يعبر عنها في مصطلحات اليوم بنظرية المعرفة. ساعد القرآن الكريم أصحاب المعرفة بأن يشقوا طريقهم إلى المغلق ليحلوا بعض مغلقاته ويفتحوا بعض الشفرات التي أحكم إغلاقها عليه. ثم جاء النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليأخذوا بأيدي طلاب العلم والمعرفة في سبيل أن يقدموا مساعدة لهم كي يتعرفوا على ما هو المنطوق البين الظاهر وما هو المفهوم الذي أشبع إغلاقا ومن عساه أن يعرف حق المعرفة ما جاء في الوحي المنزل إلا من خوطب به إن بالمباشرة وهو الحبيب المصطفى أو بالواسطة وهم الآل من بيت آل محمد. العلوم بالنتيجة اتسعت بقدر ما احتاج الإنسان المسلم في باب هنا أو هناك، وحيث أن مدينة العلم فيهم فإنه لا ملاذ ولا عصمة ولا استفادة إلا عبر الولوج إلى هذه المدينة من خلال بعض الإشراقات التي تلوح من جنباتها بين الفينة والأخرى ملغية لحد الزمن وحد المكان وحد الحاكم أيا كان. علماؤنا نور الله أضرحة الماضين منهم وأيد الله وحفظ الباقين، سيما من زين مجلسنا هذا من أهل الفضل، أجهدوا أنفسهم منذ اليوم الأول لا لمصلحة شخصية يجرون وراءها، وإنما أجهدوا أنفسهم في سبيل أن يأخذوا بالآحاد من أبناء الأمة إلى ما هو المبتغى، ألا وهو الرحمة الواسعة والسعادة في الدارين. ولا نستطيع أن نتفهم ما هو الحال الذي قد يؤول إليه حال الأمة لو أننا فصلناها عن عمقها، ألا وهو الثقل الأول والثقل الثاني، ثم أقصينا الحراس الأمناء الذين هم أمناء الله في أرضه عن الدور الذي قاموا به، سلموه يدا بيد من أمين إلى أمين آخر. علماؤنا أيضا في الماضي والحاضر ليسوا على درجة واحدة من الشموخ والتألق والتأثير والعطاء، بل هم يتمايزون فيما بينهم، ربما تألق أحدهم في جانب على أن الآخر تألق في جانب آخر، وهكذا الأمر دواليك فيما بينهم. إلا أن هذه الروافد كانت تجتمع في نهاية المطاف لتشكل نهرا صافيا عذبا فراتا تستقي منه الأمة، وقتها ترشد العقول تصفو النفوس تسمو الأرواح يعيش الواحد منا هم الآخر. العلماء رضوان الله تعالى على من مضى أيد الله من بقي كانوا وما زالوا يرشدون الأمة لاتجاه واحد، لأن تعدد الاتجاهات يكسب المشهد الكثير من الشتات. أصلا كلمة الوحدة والاتحاد والإلفة والاتفاق هي من المفاهيم السامية التي أصل لها القرآن الكريم وفرع لها الحديث الشريف الوارد عنهم، لكن حيث أن الأمة كبت في خطوتها الأولى بعد غياب الرسول كان من المحتم أن تدفع الضريبة غالية والثمن باهظا والتكلفة ثقيلة. كل يطمح في أن يصل إلى هدفه، لكن الطرق قد تتقاطع، وإذا ما تقاطعت الطرق تعددت الاتجاهات، وقتها لا ينفذ منها إلا أصحاب البصائر، وهم بطبيعة الحال القلة من بني البشر. الشيخ الفقيد رضوان الله تعالى عليه ممن أجهد نفسه في سبيل أن يفعل واحدا من الفروع التي لا بد من الإيمان بها قولا وعملا، وأن هذا الفرع متى ما ضيع تداعت بقية الفروع، كما هو المستفاد من نصوصهم وما هو المؤكد عليه في الرسائل العملية لمراجعنا العظام، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له آلياته، كما أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب، يتنقل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بين هذه المراتب حيث تهيأت له الأسباب. للآمر بالمعروف مجموعة من المقومات التي لا بد من توفرها إن مجتمعة أو متفرقة على أمل جمع فيما بينها حتى يتأتى للآمر تحقيق الغرض والوصول إلى ما هو المبتغى. وإلا فالإنسان الذي لا يمتلك هذه المقومات مما لا شك فيه لن يتحصل ولن يستطيع أن يصل بالأمة إلى ما هو المراد من تشريع هذا الفرع الأصيل. بنظرة سريعة على تعاطي المعصومين عليهم السلام مع هذا الفرع نجد أنهم عليهم الصلاة والسلام أيضا تقلبوا في هذه المراتب. فعلي عليه السلام الإمام المولى الذي نأى بنفسه لربع قرن من الزمن إن على نحو الإقصاء من قبل القوم أو بناء على قراءات وجد ألا صلاح إلا فيما تم، والمعصوم لا يناقش في قول أو فعل صدر منه، لأن المعصوم في قوله وفعله وسكوته يعني التشريع يعني السماع. لكن هذا الإنسان العظيم، الإنسان الثاني بعد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، سرعان ما انتهج أسلوبا مغايرا تماما لما كان عليه لربع قرن من الزمن، ألا وهو النزول لسوح الوغى. لأن الإمام شخص أن الدين لن يبقى منه حتى الرسم، أي لا اسم ولا رسم بالنتيجة، لذلك جعل من البصرة ميدانا لتصحيح المسار بادئ ببدء، ثم عمد إلى طرف أقصى ليضع حدا لفتنة لو لم يتحرك الإمام في وأدها لكانت الخسائر أكثر بكثير مما جرى على يد الخوارج الذين استأصل الكثير منهم، ثم أتم المرحلة عليه السلام في النهروان، وهي معركة تحتاج التوقف عندها طويلا لأبناء جيل اليوم لينتزع منها دروسا وعبر، وخصوصا من يعنيهم الأمر بالدرجة الأولى، وإن الكل مخاطب على أساس التعاطي مع الفرع بما هو فرع ديني لازم، لكن العلماء هم الذين نذروا أنفسهم في أن ينذروا قومهم إذا ما رجعوا إليهم، وقد رجعوا إليهم كان من المفترض أن يقوموا بالدور كما ينبغي. الإمام الحسن أخذ مرتبة أخرى، الإمام الحسين في مقام آخر، وهكذا الأمر فيما بينهم. الحرب تارة بالسيف، أخرى باللسان، ثالثة بالقلم، رابعة بالتوجيه، خامسة وهكذا، حتى آلت الأمور إلى علماء الأمة، إلى الأمناء على شرائح المجتمع وهم العلماء. هؤلاء لا بد وأن يتسلحوا بأمور، ولا بد وأن تكون فيهم مجموعة من الملكات التي يفترض أن يكون الإنسان قد فطر على الكثير منها. غاية ما في الأمر، الملكات في النفس كالقوة في الجسد، إذا تعاطاها بالرياضة وقوى من جوانبها جسديا يصل إلى كمال جسم. كمال العقل هو الأهم، والذي يفترض أن يتم الالتفات والعناية أكثر به. الإنسان لا يولد غبيا كما يتصور البعض، بل من يقرأ هذه القراءة هو من الأغبياء. الإنسان يفطر على درجة من الذكاء، لكنها تؤد للممارسات الخاطئة داخل الأسرة أو في المجتمع أو في المدرسة أو في التجمعات التي قد تتصف في بعض الأحايين بالدينية. وإلا فالإنسان بما هو هو يمتلك رصيدا وكما وطاقة هائلة من الذكاء. الفقيد السعيد كان يتمتع بمجموعة من المقومات، أمر عليها سريعا نظرا لضيق الوقت واحتراما لوقتكم، على أن لا أجحف بحقه رضوان الله تعالى عنه. الأمر الأول هو الثبات على المبدأ مهما كلف ذلك من ثمن، وأنا هذه الصفة أكبرها وأجلها فيه، أنه كان يحمل في ذهنه مشروعا خاصا قد تبناه ونافح وكافح من أجله، وضحى بالكثير ولو على نحو الصعيد الاجتماعي، أما بالنتيجة ضحى بالكثير. الذين يطرحون مشاريعهم كثر، لكن الذين يصرون ويثبتون عليها قلة. أصلا أن يوجد الإنسان الذي يحمل مشروعا هو في دائرة ضيقة من حيث العدد، يعني هم أفراد قلة الذين يحملون مشروعا، لذلك قد نجد من يحمل قرار ومن يعيش موقف ولكن لا يحمل مشروعا. هؤلاء لا يتجاوزون الخطوات الأولى في سبيل ما اتخذوا الموقف من أجله أو القرار. أما الإنسان الذي يحمل مشروعا تجده يضحي من أجل ذلك المشروع وإن تصور الطرف الآخر أنه لم يصل إلى نتيجة. فهذا البعد الأول أو المقوم الأول في شخصيته الذي أكسبه حالة من التميز. بالنتيجة المبدأ الذي ثبت عليه ما له وما عليه هذا يختلف فيه الناس بحسب القراءات، بحسب الجذب، بحسب الانتماء، بحسب الانكفاء. الناس فيما بينهم لا تستطيع أن تجمع ذهنيات الناس، أفكار الناس، توجهات الناس على شيء واحد. الواهم هو ذلك الإنسان الذي يتصور أنه قادر على أن يجمع هذا الشتات. أصلا هذا لم يتأتى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أكمل البشر. الأمر الثاني الصراحة والوضوح في موقفه عندما كان يسافر بمشروعه لأكثر من مكان ومكان، كان واضح الرؤية، بين الخطاب، لم يعتمد الأساليب الملتوية رغبة في الوصول إلى إيصال الفكرة التي تنطق عن المشروع، بل كان واضحا مكشوفا أمام القريب والبعيد، الموافق والمخالف. كان يقدم مشروعه بعبائر معدودة أما فيها من الوضوح والبيان الشيء الكثير. الأمر الثالث علو الهمة، وهذا استوجب أن يستصغر الكثير من عظائم الأمور التي قد تعترض طريقه، وقد استطاع أن يقهر العزلة، وهي واحدة من أهم الأمور التي طاردته في أواخر حياته أو العقود الأخيرة بعبارة أدق من حياته. أن يكون الإنسان في وسط الأمة، في وسط المجتمع ويؤثر شيء، وأن يكون محجوبا عن أوساط الأمة وأحادها ويمتلك القدرة على التأثير شيء آخر. أن يحطم الإنسان حالة القهر والمطاردة من حوله ليسافر بمشروعه متخطيا جميع العقبات شيء، وأن يستسلم ويلغي المتاع شيء آخر. الشيخ كان يبذل جهدا من الداخل إلى الداخل في سبيل أن يحطم ما استطاع من قيود من حوله، لذلك بظن أنه استطاع أن يتفلت من الكثير من القيود وأن يكسر الكثير منها. لذلك تجد أنه الغائب الحاضر في الكثير من المجالس والمنتديات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الرجل رضوان الله تعالى عليه كان يمثل رقما كبيرا ومستعصيا على الكسر. الأمر الآخر الذكاء الحاد وسرعة البديهة والحافظة المتوقدة كانت من الروافد المهمة لبنائه الشخصي. وهنا يطيب لي أن أذكر خاطرة سمعتها منه في إحدى زياراتي له في بيته، ولم يكن في المجلس وقتها إلا أنا وهو رحمة الله تعالى عليه والحاج حسين حج علي الإسماعيل رحمة الله تعالى عليه. وكانت الجلسة خاصة وكنا نتعاطى مجموعة من الأمور. كان الباب الأول هو باب الأدب، ومعلوم الشيخ ما يمتلك من قدم راسخة في هذا الجانب. ثم أخذنا الحديث يمينا وشمالا، فقلت له لعلك شيخا ابتدأت مشوارك العلمي على خلاف ما ابتدأه الآخرون، جئت إلى حياض الحوزات العلمية متأخرا. فقال رحمة الله تعالى عليه: التقدم والتأخر أمر نسبي، قد يأتي الإنسان إلى الحلبة متأخر ولكن يحسم الأمور في صالحه في الكثير بالكثير من النقاط، والعكس قد يحصل. في إحدى خطب الجمعة أشرت إلى أمر مهم، ألا وهو استكشاف مناطق القوة في داخل أبنائنا، في تكوين أبنائنا، بعبارة حداثية وضع اليد على الموهبة المكتنزة في الطفل منذ البداية، تختصر المسافات وتحافظ على القيمة. يقول رحمة الله تعالى عليه: كنت كغيري ممن يعتصره آلام الفقر في مرحلة من المراحل، ولازم ذلك أن يسعى في سبيل تحصيل لقمة عيش. وكم حدت هذه الحالة من مشاريع وأسقطتها، وكم وعدت من ذوات كان بمقدورها أن تتسلق المراتب العلى من العلم والمعرفة. الكلام لي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كان يعمل، هو يقول: كنت في يوم من الأيام أسأل من جدك السيد محمد رحمة الله تعالى عليه، وهو من أحد أئمة الجماعة في هذا المسجد الشريف الذي نحن على مقربة منه، وكان من رجال العلم، يقول: فكنت أسأل منه ويجيب في حدود ذهنية الشاب، فقال لي: لماذا لا تتجه لتحصيل العلم لتختصر المسافة على نفسك، لتختصر المسافة على نفسك. يقول: كانت بمثابة إشراقة لم أكن ملتفتا لها. الشيخ رحمة الله تعالى عليه لأنه يمتلك نسبة من الذكاء عالية انخرط في واحد من أهم العلوم المعقدة، ألا وهي العلوم الغريبة التي تحتاج إلى الكثير من الجهد في باب رياضة النفس ومعاكسة النفس في الاتجاه في مسار تحصيل الملذات. روض نفسه وألم بالكثير من النقاط المؤثرة في هذه العلوم، ومن اقترب من مساحته استطاع أن يتلمس ذلك. إيمانه بالقضية، إيمانه بأهل البيت، إيمانه بالهدف، إيمانه استطاع أن يكون من حوله هذا العنوان الطويل العريض. أما أدواره في المجتمع وأنشطته فهي أكثر من أن تحصى. الأمر الأول الرعاية المباشرة لطلاب العلوم الدينية، ويعتبر الشيخ رحمة الله تعالى عليه ممن أسهم في إثراء المنطقة برجالات العلم. وعندما نقول رجالات العلم في الزمن الماضي يختلف الوضع عما نقوله اليوم. بالأمس عندما ييمم الواحد منهم شطر مدينة حاضرة حوزة علمية، يعني فيما يعني أنه كتب على نفسه البؤس والفقر والفاقة والحاجة إلا ما شد وندر. لذلك كانوا ييممون جميعا شطر قبلة واحدة، ألا وهو الرغبة في رضوان الله سبحانه وتعالى. لذلك تسم نفوسهم. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، بالرياضة بالابتعاد عن ثقل المادة يصل الإنسان إلى حالة من الصفاء الروحي والعروج المعنوي، ثم بعد ذلك نكتم في الصدور: من أخلص لله 40 صباحا فجر الله، أو يوما فجر الله نور الحكمة في قلبه. رجالات العلم في المنطقة الذين استفادوا من محضره الشريف من الكثرة بمكان. الأمر الآخر مشاركة الناس أفراحهم وأحزانهم. المعروف عن رجال الدين في الأغلب الأعم أنهم يحملون حالة من الانطوائية والانكفاء على الذات، وأنهم يعيشون أنفسهم بعيدا عن الآخرين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه استطاع أن يوجد أرضية وأن يدلل بدليل حسي منتزع من واقع خارجي أمن من خلال كثرة تعاطيه من قبله على أن رجل الدين من المجتمع وإلى المجتمع. لذلك لا تكاد تفقد شخص هذا الإنسان في محافل العزاء للمؤمنين دون أن يضع مائزا على أساس من الغنى والفقر، من الفريج مو من الفريج، من البلد الفلاني من العائلة الفلانية، ما كان عند الحساب هذا. مما زاد الناس محبة فيه، كذلك في أفراحهم، وخصوصا في المناسبات المضافة لمحمد وآل محمد. وأتذكر عندما كنت طفلا صغيرا أقيم حفل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المسجد، وربما بعد تجديده، يعني كلام عليه أكثر من 40 سنة تقريبا، كنت طفل وقتها، وكان يقام الحفل للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان المحرك للحفل هو سماحة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، والمرتب لأوراق فقراته. وهذا لم يكن محسوسا ولا مأنوسا عند الكثيرين وقتئذ، يعني أن يأتي رجل الدين ويعتمد المنصة للخطاب، هذا يعني كل واحد يحلم في النوم من الأيام يلا يتخيل. له وجسدها واقعا فتح طريقا سار على هذا الطريق كثيرون. ذوبانه في أهل بيت العصمة والطهارة من آل محمد. وهذه أيضا لا تستوجب أن نقف عندها كثيرا لأنها أجلى من الشمس في رابعة النهار. روح الأدب ومسار الأدب وتسخير الأدب في صالح الهدف. لقد كان واحدا من أئمة العربية اللغة العربية في هذه المنطقة، وكثير من رجالات العلم اليوم الذين يستظل المؤمنون بظلهم ويستفيد من معين عطائهم الصافي، كانت للشيخ رضوان الله تعالى عليه بصمة مؤثرة في تقويم ألسنتهم بقواعد اللغة. ومن لم يشكر المخلوق لن يشكر الخالق، نفيا مؤبدا مستحيل. الخطاب المنبر الحسيني الموجه والمباشر، وهذا أيضا كنا نستمع للنص المنبري أو الخطابي المضاف لعاشوراء، لكربلاء، لمحرم، للقضية، للحدث. أما في حدود يعني في كلمة بالفارسية جايتني بالعربية ما جايتني شوية بالصح، وهذه المصائب الدنيا. بالنتيجة كان يحاول أن يحدث تجديدا في لغة الخطاب، أريد أن أقول هذا المعنى. هو يحافظ على روح المجلس من حيث التشكيل العام، الابتداء بالمقدمة المعلومة ثم القصيد العربي، ثم يخلص من نهاية المطاف إلى المصرع، ثم يختم بما ألفته المجال. لكن في الخطاب لم يكن أثيرا لما يحفظ في ذهنه، وإنما كان يتحرك ويتصرف في قوالب الألفاظ بما يؤمن له وصول ما يريد أن يوصل من فكر ويتبنى من مشروع. عود على النقطة الأولى التي أسست لها. الأمر السادس وضع حجر الأساس لمجموعة من المراكز الدينية من خلال إرسال المبلغين إلى سائر القرى المجاورة، وبظني أن هذا المشروع الذي دخل فيه كان يعني فيما يعني القراءة المبكرة والاستنتاج الصحيح. تصوروا لو لم تكن تلك الهجرة الأسبوعية وربما الأكثر من ذلك من العلماء وطلاب العلم، حتى الذين كانوا لتوهم سلكوا المسار ولكن أمسكوا في قواعد اللغة وضوابط الأحكام الشرعية، كانوا يذهبون إلى القرى يأمون الجماعة ويساهمون في حلحلة كثير من المشاكل في تلك المجتمعات. كان الشيخ يشكر رضوان الله تعالى عليه العمود الفقري في هذه الحركة. افتتاح بعض المشاريع والمنشآت الدينية كالمساجد والحسينيات وهذا معلوم، فكم حفل أقيم بهذه المناسبات كان هو الذي يتولى عملية الافتتاح فيه، وخصوصا في أوج في مرحلة التي اتسمت بأوج النشاط وهي الثمانينات والتسعينات الهجرية. الحوزة العلمية التي ربما قلبت له ظهر مجن الحوزة كان ممن أسهم في وضع حجر أساس لتشكيلها الجديد، بالإضافة إلى العلامة الحجة العم السيد محمد علي وفضيلة الشيخ إبراهيم بطاط. هؤلاء الثلاثة فيما بينهم قاموا بإعادة الروح من جديد للحوزة العلمية في الشعبة، مع أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه كان يحتفظ بمجموعة من حوله في منطقة العيوني. الشيخ بحوزته والمجموعة التي كانت من حوله من رجال الدين وطلاب العلم يشكلون رابطا مهما بين مرحلتين: مرحلة المجد الرفيع للحوزة العلمية في الأحساء على زمن الخالص سيد ناصر المقدس رحمة الله تعالى عليه، على زمن الشيخ محمد حسين العيثان، على يد هؤلاء الأقطاب كانت الأحساء تعيش مجدا. بعد ذلك لظروف سياسية اقتصادية اجتماعية وما إلى ضعف مركز الحوزة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه استطاع أن ينفخ فيها الروح من جديد، وشكل جماعة من حوله. تطور الوضع حتى جاءت الحوزة في ثوبها الجديد. الشيخ حتى أختم، الشيخ رحمة الله تعالى عليه عاش حالة من الزهد والتقشف والابتعاد عن ملذات الدنيا، وهذا ما لا يختلف عليه اثنان. وقد كان متأثر كثيرا بمن يمثل جانب الزهد في حياتهم سمة بارزة. وأنا بظني أن للزهد كمفهوم قراءات متعددة لا قراءة واحدة. لا يعني أن الإنسان الذي يمتلك مالا هو مسلوب هذه الصفة. الزهد ليس ألا تملك شيئا من حطام، إنما الزهد في ألا تكون مملوكا لحطام. كن أنت تسير الدنيا من حولك، مو الدنيا تسيرك. بقول العوام من الناس، يعني عامة الناس، أحيانا تذل النفوس من أجل الفلوس، هذا ما يصير زهد. بعد في حياة مولى المتقين أمير المؤمنين علي عليه السلام منارة شامخة لمن أراد أن يهتدي بها. يقول سويد بن غفلة وهو من خواص المولى عليه السلام: دخلت على علي عليه السلام يوما وليس في داره سوى حصير رث، يعني بالي، وهو جالس عليه، وعلي أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، يعني أمير من السماء وخليفة فيما تعارف عليه أهل الأرض. فقلت: يا أمير المؤمنين، أنت ملك المسلمين. الخطاب من سويد بن غفلة اللي هو تربى على أدب الإمام، ما مفروض هذه العبارة تستخدم، لكن تبقى سقطة لسان، وهي ليست من المفردات المأنوسة في أحاديث أهل البيت. والحاكم عليهم وعلى بيت المال، يقول أنت بيت مال المسلمين تحت يدك، ليش هذا الحصير البالي الرذ المتهالك؟ وزير المالية تحت يدك، ثروات الأمة تحت يدك، أنت ملك، ويقرأ أنت ملك. وتأتيك الوفود، هنا يلتمس له مبرر، يقول له هسه أنت لوحدك تقعد على حصير الرث ما يخالف، لكن يجي لك رسول الفرس، رسول الروم، كون يصير أكو شيء يعني يتناسب مع جية الضيف. وليس في بيتك سوى هذا الحصير، ما نشوف شيء ثاني لو واحد جت غير الشكل. قال عليه السلام: يا سويد، إن اللبيب لا يتأثث في دار النقلة، وأمامنا دار المقامة. هذه طريق عابرين ورايحين، ملك الموت ينزل على نوح النبي عليه على محمد وآل محمد الصلاة والسلام. يقول له: كيف وجدت الدنيا؟ أخر أنت 950 سنة دعوة، جقد عاش ما ندري، كم نبأ ما ندري، لكن يعني 1000 سنة عايشة يعني بالقليلة. قال: والله وجدتها كدار لها بابان، دخلت من الأول وخرجت من الثاني. 950 سنة دعوة، حط عليها 50 ليصير رجل راشد. احنا شلون؟ احنا على 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، عطى 100 سنة، واذا تعاشوا ايش قاعد يسوي في الدنيا؟ يعبث بمقدرات الناس، يتحرك في افكار الناس، يلوث عقائد الناس، يصادر مقامات الناس، يسقط رتبهم. على ويش؟ لو كان يعيش الإنسان قربا من الله لما خطى هذه الخطوات. قفوهم إنهم مسؤولون عن ماذا؟ حتى الخدش بالإرش. مو كرامة إنسان مؤمن تهدر تحطم. وقد نقلت إليها، وقد نقلنا أو نقلت إليها متاعنا. الإمام يقول دار النقلة ما تفيد، لا، دار البقاء. ونحن منقلبون إليها عن قريب. يقول سويد: فأبكاني والله كلامه، في تذكرة الخواص صفحة 68. أنا أيها الأحبة أريد أن أؤكد على شيء، أن الاختلاف في وجهات النظر والتباين في السلائق لا يستوجب أن يفسد في الود قضية، خصوصا أن الجميع يدعي حبا وولاء لأهل بيت النبوة، وهذا قاسم مشترك عريض. فعلى ما نسقط ونسقط، وعلى ما نحارب، وفيما نرغب أن نصل؟ لا يوجد مشروع على وجه الأرض معصوم إلا ما صدر عن المعصوم، كائنا من كان ذلك الإنسان الذي ينهض بمشروع في وسط الأمة ويطرح مشروعه. حاكم المشروع بما هو هو، قل المشروع خاطئ مبتني على أصول غير متناسقة، غير متماسكة، على فروع لا يمكن للإمساك بواحد منها لأنها تهوي به. لكن دع الشخصيات والذوات، أدب أهل البيت، مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تحافظ على الذوات أيا كانت. يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية أحد، شكوا أعظم مما فعلت هند أو وحش بأمر هند في الحمزة، قطعت جسم الحمزة وهي واقفة على وحشي. ها تصوروا، ما كان وحش بن اجتهاد خاص، هي كانت تقول لي أريد أجعل لي قلادة من جسم الحمزة، فكان يبتر أذن الحمزة، أنف الحمزة، أصابع الحمزة لتجعل منها قلادة على صدرها، هي موجودة ومو حمزة، مو الوحش الذي بقر صدر الحمزة أو بطن الحمزة، هن وقطعت قطعة من كبده ولاكتها ثم لفظتها. رغم ذلك شوف النبي شنو صلى الله عليه وآله وسلم، غيب وجهك عني، قل ما أقدر أشوف قاتل عمي، خذيك هماتا بعد حمالة الحطب بعدين جات لتؤمن. يعني حمالة الحطب استثنين بقولة أصحاب الرياضة الحديثة، والذي كمعروف الأولية ما تبولها. بالنتيجة تجي أيضا هذه تعلن إسلامها. شوف في آخر سورة من سور الجزء السورة الثانية أو الثالثة من الجزء 28، شوف صفات هذه المرأة بعد إسلامها، شوف شلون صفاتها. رغم ذلك لا والله النبي صلى الله عليه وسلم يصر على المحافظة. الإمام علي عليه السلام: اسقوه من شرابي، أطعموه من طعامي، إن أنا قمت ضربة بضربة، إن أنا مضيت ضربة بضربة، وإن أنا قمت أنا أولى بالعفو من. وهذا قاتل مقتول، ظالم ومظلوم. كلنا ندعي الولاء والحب والتشيع، لكن تعال شوف أعوان أعمالنا أفعالنا تكذب أقوالنا، حتى بتنا فرجة لمن يستحق ومن لا يستحق. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا. أقول الشيخ قام بمشروع، المشروع تجربة، يعني يفترض أن يدخل في طائلة التشريح ما له وما عليه، فيه ما يمكن أن يؤخذ به ويشكل منهاجا في الحياة، وفيه ما لا يقبل وينبغي التوقف عنده، وأن يصحح بما هو مسار لا ما بما هو ذات. هو وفد على من هو أكرم مني ومنكم ومن سائر البشر، وهو الله سبحانه وتعالى ومحمد وآل محمد. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا وإياكم من السامعين المنتفعين بروح الفقيد الفاتحة.
طيب الله أنفاسك سيدنا ونفعنا الله بك وبرجالك خصوصا من قبل مجلسنا. قصيدة الرداء الفقيد السعيد سماحة الشيخ خالد السلطان، وفيها عليكم
طيب الله أنفاسك يا عم
القادم وشاعر عند البيت
طيب الله
الشيخ حسين حبيبي حياك
الله الله
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله